بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والدلك والفور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: والدلك، هذه الفريضة السادسة من فرائض الوضوء، وهذه المسألة من أفراد مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعند الإمام مالك أن الدلك في الوضوء وغيره واجب، والدلك هو إمرار اليد على العضو مع العرك والمرس الخفيف، سواء أكان مع صب الماء أو بعده قبل أن يجف. والحكمة في ذلك عندهم ليصل الماء إلى البشرة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب الدلك، فهذا الذي يتوضأ فيغسل يده لا بد من إمرار اليد على العضو المغسول وعركه عركا خفيفا. حكم الدلك عند المالكية واجب، وهو المشهور من المذهب. قالوا: ولو وصل الماء إلى البشرة بدونه يجب. هذا هو المشهور من مذهب المالكية، وعندهم قول بالسنية، سيأتي معنا في غير هذا المختصر تفصيل ذلك. إذن المشهور من مذهب الإمام مالك وجوب الدلك، وهل هو واجب لذاته أو لإيصال الماء للبشرة خلاف كذلك في المذهب، والمشهور في المذهب أنه واجب لذاته. استدل المالكية بأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الشاهد من الآية أمر الله جل وعلا بالغسل حيث قال فاغسلوا. قالوا: الغسل لا يكون إلا مع الدلك. ورد أن الدلك ليس شرطا فيه، إنما الغسل إفاضة الماء على المغسول، هذا ما هو معروف في لغة العرب، فلا دليل لهم على وجوب الدلك من الآية الكريمة. الدليل الثاني استدلوا بحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه حيث قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي. قالوا: حديث عبد الله بن عباس في قوله يخففه ويقلله وقوله وضوءا خفيفا، أي لا يكثر الدلك، يخففه لا يكثر الدلك، أنه دلك لكنه ما أكثره، ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة. وهذا الاستدلال غير صحيح، فمعنى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا، فقد صح عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وليس في الحديث الدلك. إذن لا دليل لهم في حديث عبد الله بن عباس هذا. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، رواه الإمام أحمد وغيره. والحديث صحيح، وهو أصح وأصرح ما في الباب عندهم، ولا دلالة فيه على القول بوجوب الدلك. فحديث عبد الله بن زيد فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يدل على الاستحباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه لإيصال الماء إلى جميع العضو لأن الماء قليل، فهو فعل يدل على الاستحباب لا على الوجوب، وهم يقولون بالوجوب. استدلوا أيضا بحديث أبي أيوب الأنصاري، وفيه فصب على رأسه صلى الله عليه وسلم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه البخاري ومسلم. ولا دلالة فيه أيضا على وجوب الدلك، فهم استدلوا ثم حرك رأسه بيديه، وهذا التحريك لا للدلك وإنما لإيصال الماء إلى جميع فروة الرأس، وفرق بين الدلك وبين هذا. إذن مذهب المالكية في وجوب الدلك مرجوح، إذ لا دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني، قد يجب الدلك لا استدلالا بحديث عبد الله بن زيد وإنما بالأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، كحديث لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخللوا بين الأصابع الحديث، فإذا لم يصل الماء إلى العضو المغسول إلا بدلكه لمانع يمنع وصوله إلى الجلد وجب الدلك، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمالكية يقولون بوجوبه مطلقا، فعلمت مما تقدم مرجوحية قول المالكية، وعلمت أن القول بوجوب الدلك من أفراد قول الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. قوله والفور، هذه الفريضة السابعة، والفور المراد به الموالاة، وتسميتها بالموالاة أفضل. والموالاة أن يفعل الوضوء كله في زمن متصل من غير تفريق فاحش، فالتفريق اليسير لا يضر إجماعا، والتفريق الفاحش يضر. إذن المالكية عندهم من فرائض الوضوء الموالاة، أن يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، فيغسل ويفعل أفعال الطهارة في زمن متصل، حكمه واجب، وهو المشهور من المذهب وقيل مستحب، واستدلوا بأدلة. أولا قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية والأمر للفور، فالإنسان يتوضأ كما أمره الله سبحانه، هكذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد. فوضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان على الموالاة، وما جاء عنه حديث واحد أنه لم يفعل الوضوء فورا بل كان على التراخي. استدلوا أيضا بحديث أنس، وهكذا جاء عن عمر، أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. والحديث محتج به، فدل على وجوب الموالاة. هكذا استدلوا بحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويل للأعقاب من النار، فدل هذا الحديث على وجوب الموالاة، إذ لو كان الوضوء على التراخي حتى ينشف العضو المغسول لما ترتب هذا الوعيد الشديد ويل للأعقاب من النار، فدل على وجوب الموالاة وإسباغ الوضوء. وما ذهب إليه المالكية هاهنا هو الراجح خلافا للشافعي وغيره. بهذا نكون قد انتهينا من فرائض الوضوء وهي 7 عند المالكية.
قال رحمه الله تعالى: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار.
لما أنهى الكلام على فرائض الوضوء شرع في بيان سننه وهي 8 حسب قوله، فقال: وسننه، أي سنن الوضوء. والسنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة في الخير أو في الشر، اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا له أو فعلا له أو تقريرا. والسنة عند المالكية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه ولم يدل دليل على وجوبه. قال صاحب مراقي السعود: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. فالسنة عند المالكية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره وواظب على هذا الفعل وبينه في جماعة وما دل دليل على الوجوب. قال: غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. قوله غسل، الغسل إفاضة الماء على العضو المغسول وهو هاهنا اليدان إلى الكوعين. وقوله اليدين من الكوع إلى أطراف الأصابع، وقوله إلى الكوعين تثنية كوع وهو آخر الكف مما يلي الإبهام. آخر الكف هذا هو الإبهام، آخره هذا هو الكوع، ومما يلي الوسطى يسمى رسغى، هذه الوسطى يليه هذا هو الرسغ، ومما يلي الخنصر يسمى كرسوع، هذا الخنصر يليه هذا هو الكرسوع. إذن قوله إلى الكوعين تثنية كوع وهو آخر الكف مما يلي الإبهام. وقوله عند الشروع بالضم مصدر شرع إذا بدأ في الوضوء، أي قبل إدخالهما في الإناء. فمن سنن الوضوء غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. استدل المالكية بأدلة، منها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وفيه فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3، الشاهد فغسل يديه 3. فدل أن غسل اليدين مستحب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما كون الغسل 3 هذا مبحث يأتي معنا. وهكذا استدلوا بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه فغسل كفيه 3، وهذه المسألة وهي سنية غسل اليدين إلى الكعبين عند الشروع في الوضوء بالإجماع، فلم يختلف العلماء في غسل اليدين إلى الكوعين أنه مستحب عدا القائم من نوم الليل، وسيأتي معنا هذا المبحث إن شاء الله تعالى. قوله والمضمضة، أي من سنن الوضوء المضمضة، وهي السنة الثانية ها هنا. والمضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه، زاد بعضهم ثم يمجه، أي يخرجه من فمه، وليس شرطا على الصحيح. إذن المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه. استدل المالكية رحمهم الله تعالى على استحباب وسنية المضمضة بأدلة، منها حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه ثم تمضمض واستنشق واستنثر. أما الأمر بالمضمضة فلا يصح، وهكذا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ولم يذكر المولى سبحانه غسل اليدين، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. واستدلوا أيضا بحديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. فدلت هذه الأدلة على أن المضمضة سنة وليست واجبة. وما ذهب إليه المالكية من سنية المضمضة هو الراجح. قوله والاستنشاق، الاستنشاق من نشق الشيء إذا شمه، والاستنشاق جذب الماء داخل الأنف. فالمالكية يرون أن الاستنشاق في الوضوء سنة وليس بواجب. واستدلوا بحديث عثمان وفيه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، قالوا هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، فدل على الاستحباب وهو سنة عند المالكية في تعريفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الاستنشاق والمضمضة والاستنثار، وأظهر ذلك في جماعة من أصحابه ونقلوه إلينا وغضب عليه، وما دل دليل على الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة المتفق عليه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، الشاهد فليجعل في أنفه ماء، والأمر عندهم للاستحباب، والصارف له حديث رفاعة وما في معناه، وفي لفظ فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي رواية من توضأ فليستنشق. هذه الأوامر عند المالكية للاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسيء في صلاته الوضوء الصحيح، ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقا ولا استنثارا، ولو كانت من واجبات الوضوء لذكرها، حيث قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فتوضأ كما أمرك الله، أي في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهكذا في حديث رفاعة إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فثم بينه فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. قالوا هذه الأحاديث صوارف لهذه الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، مذهب الجماهير ومنهم المالكية هو الصواب. قال والاستنثار، والاستنثار من النثر، وهو أصل صحيح يدل على إلقاء شيء متفرق، وهو بمعنى الطرح، نثر الشيء، نثر العقد ألقاه فتفرق. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، فالاستنشاق جذب الماء داخل الأنف، والاستنثار إخراج هذا الماء من الأنف. فالمالكية يرون سنية الاستنثار، واستدلوا بحديث عثمان المتفق عليه وفيه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، وهكذا بحديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وبحديث سلمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلينتثر، رواه الترمذي والنسائي. الأوامر هذا عند الجماهير ومنهم المالكية للاستحباب لا للوجوب، والصارف ما تقدم معنا في حديث المسيء صلاته، ومذهب المالكية في هذا صواب، والحمد لله رب العالمين.